ثم يقول تبارك وتعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، يعني بالدعاء من أحد على أحد، يعني لا يعاقب الله سبحانه وتعالى على ذلك إلا من ظلم. أيوة. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، لا يحب الله أن يمنع أحد على أحد أو أن يصدر الدعاء من أحد على أحد، يعني يعاقبه عليه. وطبعا هذا تأويل، يعني تذكر لا يحب الله بأنه عاقب عليه إلا من ظلم، فلا يؤاخذه في الجهر به بأن يخبر عن ظلم ظالمه ويدعو عليه، وإن يصبر فهو خير له. وكان الله سميعا عليما، سميعا لما يقال، عليما بما يفعل. إن تبدوا خيرا أو تخفوه، إن تبدوا أي تظهروا خيرا من أعمال الذكر، أو تخفوه أي تعملوه سرا، أو تعفوا عن سوء عن ظلم، فإن الله كان عفوا قديرا. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، أي لا يحب الله تعالى أن يجهر أحد بالصريح من القول إلا من ظلم، إلا جهر المظلوم بأن يدعو على ظالمه أو يتظلم منه ويذكره بما فيه من السوء، فإن ذلك غير مسخوط عنده سبحانه وتعالى، حتى إنه يجيب دعاءه، لأن الله سبحانه وتعالى حرم كما جاء في الحديث القدسي: إني يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا أظلموا. وقال صلى الله عليه وسلم: اتق الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، رواه المسلم. وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه داعيا إلى الإسلام، قال: اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. إلا من ظلم، يعني إلا ظهر المظلوم إذا دعا على ظالمه أو إذا تظلم منه، ذهب إلى القاضي أو الحاكم وحكى هذا الظلم الذي وقع عليه، هذا أيضا فهذا لا يعني يدخل في قوله لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. ومعلوم أن أنواع الظلم كثيرة، فما نقل عن السلف هنا من ذكر نوع منه، فليس المراد حصر معنى الآية به، بل القصد تنبيه المستمع على النوع. يعني بعض المفسرين ذكروا في تفسير هذه الآية أنواع معينة من الظلم، هذا مجرد ضرب المثال لم يقصد ذلك الحصر. فمن ذلك ما رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية، قال: لا يحب الله أن يدعو أحد على أحد إلا أن يكون مظلوما، فإنه قد أرخص له أن يدعو على من ظلمه. فإذا استفاد الآية أن الله سبحانه وتعالى لا يحب أن يدعو أحد على أحد، واضح، إلا المظلوم فله أن يدعو على يعني من ظلمه، وذلك قوله إلا من ظلم، وإن صبر فهو خير له، إن صبر فهو خير له، لأنه إذا باع عليه فقد يعني أخذ حقه، أما إن ادخرها للأكرة فهذا أفضل. وعن مجاهد قال: هي في رجل أضاف رجلا فأساء قراه، القرا القرا هو ما يؤذر الجيش من القرا من الإطلاق، هي في رجل أضاف رجلا فأساء قراه فتحول عنه، فتحول عنه، وهذه يعني عند العرب وقبل المسلمين يعني هذه مذلة ومعرة كبيرة جدا، أن الجيش يعني يهجر الشخص الذي أضافه ويتحول عنه ثم يثني عليه كلمة الثناء تطلق على الخير وتطلق على الشر، يقول أثنى عليه خيرا وأثنى عليه شرا، في حديث الجنازة لما مرت جنازة رجل فأثنى عليه خيرا ولما مرت رجل آخر سيئ فأثنى عليه شرا، هنا الأثنى عليه هنا في إطلاق مقصود بها الشر، فيعني شن عليه واشتكى منه وجهر بملمته لأنه قصر في ضيافته، واضح؟ فلذلك يقول هنا مجاهد: هي في رجل أضاف رجلا فأساء قراه فتحول عنه، فجعل يثني عليه بما أولاه. يثني عليه يعني يذكره بالسوء الذي والتقصير الذي أولاه في الدين، فرخص له أن يثني عليه بما أولاه. وسيئات عنه عن جاهد والرجل ينزل بالرجل فلا يحسن ضيافته فيخرج فيقول أساء ضيافتي ولم يحسن أبده السوء. لكن ملخص فيه وفي رواية هي الضيف المحول رحله، يعني كأنها كانت عندهم تعبيرا عن الاحتجاج، تعبيرا عن الاحتجاج على هذه المعاولة، تحول الضيف أو تحويل الرحم، فمعناه إيه؟ نوع من الاحتجاج على سوء الكرام، فيتحول عنه ويبنى بما فعل، فإنه يظهر عن قتله بالسوء من الصدر. قال ابن كثير وقد روى الجماعة سوى النسائي والترمذي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يكروننا كما ترى، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي له. يعني تكون فيه تعرفون كما يوجد يعني شيء قريب من هذا عند القبائل الانبادة الصفراء بيتموح الايه؟ بيتموح العرب. يعني إذا واحد اصطباط رجل سلام يؤدي الدين بأسيح حق العرب ومحكمة وعقوبة إلى آخره، بغض النظر طبعا توجد كثير من المخلفات في ذلك العرب، لكن الفكرة هي نفس الفكرة. وروى الإمام أحمد عن المقدام ابن أبي كريم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما مسلم ضاف قوما فأضبح الضيف محروما فإن حقا على كل مسلم نصره حتى يأخذ لقرى ليلته من زرعه وماله. أضبح من حق الضيف أن يأخذ بقدر ثواب يعاقب عقوبة مالية، ينتزع من زرعه أو من ماله ما يساوي القرى. أيوه. وروى هو وأبو داود عنه أيضا سمع رسول الله أو سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليلة الضيف واجبة على كل مسلم، فإن أصبح بثنائه محروما كان دينا عليه، فإن شاء اقتضاه وإن شاء تركه. ومن هذا القبيل الحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البزار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن لي جارا يؤذيني، فقال له أخرج متاعك فضعه على الطريق. أخرج متاعك عفش المتاع ضعه على الطريق أو في الطريق. فأخذ الرجل متاعه فطرحه على الطريق، فكل من مر به قال ما لك؟ قال جاري يؤذيني، فيقول اللهم لعنه اللهم اهديه. قال فقال الرجل ارجع الى منزلك والله لا اوجيك ابدا. رواه ابو داود في كتابه الادب. وقال عبد الكريم ابن مالك الجزري في هذه الايه لا يشد الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، قال هو الرجل يشتمك فتشتمه، لكن ان افترى عليك فلا تذكر عليه، يشتمك فتشتمه الا من ظلم، يعني له ان يظهر بالسوء شتمت شتيمة معينة فلك أن تقتص منه أن تسبه بنفس إيه؟ بنفس ما شتم كريم، لكن إلا إذا كانت كذبا فلا تكذب لسانه. واضح؟ مش معقولها نفس الأمثلة، لكن هذه القاعدة أن من شتمك فمن حقك أن تنتصف منه وتقتص بأن تشتمه تماما كما شتمك. واضح؟ لكن بشرط لا يكون فيها كذب أو تعدي بشهور الله تبارك وتعالى، يعني إذا اتطلع عليك لا تفتر عليك المقابل. وذلك لقوله تعالى ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. وقال قطرب معنى الآية لا يحب لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، يعني إلا من أكره على أن يظهر بسوء من القول، إلا من ظلم يعني أكره وقع تحت ضغط أو تعذيب أو إكراه بحيث يظهر بالسوء من القول. وطبعا سوء من القول هذا يكون كفرا او دون الكفر، فهذا يباح له ان يظهر به. وسئل المرتضى عنها فقال لا يحب الله ذلك ولا يجيده لفعله، يعني لا يحب الله سبحانه وتعالى أن يظهر الإنسان بكلام سيء سواء كان معصية أو كان كفرا، فإن الله يؤمن ذلك. لكن من ظلم لأن وقع عليه إكراه وأكره حتى نطق والعياذ بالله بالكفر أو بالسوء من القول، واضح فهذا مباح له إلا من ظلم فهو مباح له ذلك، كما قال عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يقول لا يحب الله ذلك ولا يجيده لفعله إلا من ظلم، وذلك مثل ما كان من مردة قريش وفعلهم بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من العقاب والضرب ليشتموا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتبرأوا منه، ففعل ذلك عمار فخلوه وطلبوا صاحبه، فأطلق لمن فعل به هكذا أن يتكلم بما ليس في قلبه، يذهب بالسوء مع اطمئنان قلبه بالإيمان. وفي عمار وصاحبه نزل قول الله تعالى في سورة النحل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فكانت هذه الآيات مبينة بما في قلب عمار من شحنة أو من شحنه بالإيمان. انتهى. على أي الأحوال كل هذا مما تشمله الآية بعمومها، الآية تشمل كل هذه الأنواع، لأن لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، من ظلم أي نوع من الظلم، واضح؟ فتعم كل أنواع الظلم، لكن ما نقرأ هنا مجرد ضرب أمثلة لهذا الظلم، سواء قلنا إنها قرى يعني حرمان للضيف من قراه أو أنها يعني إلا من ظلم بمعنى إلا من أوتيها على النطق بالسوء من القول إلى أي ذلك مما ذكرنا. يقول وما نقله السمرقندي وغيره عن السراء في قوله تعالى إلا من ظلم أن إلا بمعنى لا، يعني لا يحب الله الجهر بالسوء من القول ولا من ظلم، يعني حتى الذي يظلم لا يحب الله له أن منه أن يجهر بالسوء من القول. يقول تصريف هذا من تحريف الكلم عن مواضعه، يعني كثر إلا بمعنى لا، فيكون معنى الآية إيه؟ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول ولا من ظلم، ولا من ظلم أيضا يعني حتى الذي هو مظلوم لا يحب الله منه أن يجهر بالسوء من القول، ولا فيعلق القطري قائلا فهذا تحريف، هذا من تحريف الكلمة عن مواضعه، فإن الآية صريحة في أنه يجوز للمظلوم أن يتكلم بالكلام الذي هو من السوء في جانب من ظلمه، ويؤيده الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم عن الشريف عن الشريف بن سويد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لي الوالد يحل عرضه وعقوبته، لي الوالد يحل عرضه وعقوبته، لي الواجب يعني شخص عليه دين مثلا او حق من حقوق الناس، فاللي هي المماطله، هو واجب واجب ان ما عنده من المال ما يسدد به الدين ويعطيه لمئات الناس حقوقهم، فهو واجب وليس فقيرا او معذبا او معسرا، انما يجب يجب المال الذي هو حق للاخرين عنده، فهو واجب وليس فقيرا لا عذر له، ومع ذلك يماطل ويسوف ويتهرب من أداء حقوق الناس. فإذا وقع إنسان في هذه المعطلة والتكليف مع أنه واجب وغني وعنده المال، واضح؟ فهذا يعني ليه ومماطلته تحل عرضه وعقوبته، تحل عرضه يعني تحل الشكوى منه والثناء عليه بالشر الذي يفعله، يحل 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 لك أن تذكره بسوء وتشتكيه إذا القاضي أو الناس تقول فلان ظلمني فلان ما ظلمني فلان يمنعني حقي، فهذا داخل في هذه الآية في قوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، ففي حق الذي ظلم له أن يشتكي له أن يشتكي، لكن من لم يظلم وجهر بالسوء فهذا يكون مرتكبا لكبيرة الإيه
الغيبة.
الغيبة. واضح؟ لكن
الكلام هنا في من؟ الغصة في حق الغصة في الجهر بسوء القول في حق من ولد. أما يعني من يظلم فجهره بالسوء داخل في الغيبة في المحظورة. أفادت الآية جواز الجهر بالدعاء على الظالم والجهر بمثله. جواز الدعاء على الظالم والجهر بمثله. فدلت على أن من جهر بكلمة الكفر مكرها لم يكفر. فلتنضم هذه الآية إلى الآية في سورة النحل. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وذلك لأنه مظلوم إلا من ظلم. فإذا تبعث مطلعه حكم لفظ الكفر مع الظلم فكذا يلزم في سائر الأحكام من البيع والعتاق والطلاق والإقرار. ثم قال والمحبة وهنا بمعنى الإلاحة لا أن ذلك يريد الله تعالى. يقول القتلي هذه نذرة اعتذارية. ثم قال وتسميته سوءا لكونه يسوء المقول فيه. سمي سوءا ليحب الله الجهر بالسوء من القول. لماذا سمي سوءا؟ لأنك إذا اشتكيت من هذا الظالم فذلك يسوءه. هذا الكلام الذي تفعله أو تقوله يسوءه ويؤذيه. وإلا فليس بقبيح في هذه الحال. لأن مقابلة السوء أو مقابلة الظالم بالجهر بالسوء من القول بحقه هذا تحقيق ليس إيه؟ يعني ليس سيئا لكن هذا من العدل. واضح؟ فلذلك في قوله تعالى مثلا وجزاء سيئة مثلها هذه مجرد مشاكلة في اللغة فقط للمجاورة. لكن هل السيئة الثانية تسمى سيئة أم أنها من العدل؟ وجزاء سيئة سيئة مثلها السيئة الثانية هذه هذا عدل وخطاب وليست قبيحة تنفيذة. كذلك هنا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فهذا من نفس الذات ليس هو سيئا في 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 حال المقابله في حال التشكي ليس من السوء وليس قبيحا في حال التشكي وقد ظلم. وهناك من قال ان الا بمعنى الواو الا بمعنى الواو. واضح يعني لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم يعني ولا من ظلم يعني إلا من ظلم يعني ومن ظلم ومن لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم أي ومن ظلم. حبيبها لا أستطيع بطاها بالضبط يعني كيف يكون المعنى ومن ظلم يعني لا يحب الله هذا بعيد إلا إذا قرأت ومن ظلم لكن لا أدري ما أرسل ضبط هذا الصوت يعني. على أي الأحوال الشاهد هنا اللغوي يقول الشاهد له كل وكل أخ مفارقه أبوه لعمر أبيك إلا الفرقدان يعني والفرقدان يقول وهذا خلاف الغالي. على أي الأحوال هذا المذهب مردود قول أن إلا المعنى واو هذا خلاف ظاهر الآية الكريمة فلا تستغل. وقد نقل في معنى هذه الآية حكم ونوادر نبيعة. قال الشعبي يعجبني الرجل إذا سين هنا دعته الأنفة إلى المكافأة يعني أن المسلم يكون عزيزا نفسي صحيح هو يعفو ويفصح لكن يعني العصر الصفح والعفو والحلم يكون في مقامه. أن معاملة المؤمن على أنه يغفل أو يتنساله أو غير ذلك فهذا لا يمدح به العقل وسنزيد ذلك بالراحة. يقول قال الشعبي يعجبني الرجل إذا فينا هونا إذا فينا هونا يعني إذا ساوموه على أن يعطي الدنيا والهوان والمذلة دعته الأنفة للاستعداء وعزة المؤمن إلى المكافأة يعني في هذه الحالة يكافئ ويعاقب من يظن به هذا الهوان. يعجبه للرجل إذا فينا هونا بعته الأنفة إلى المكافأة وجزاء سيئة مثلها فبلغ كلامه الحجاج فقال لله دبر أي رجل بين جنبيه وتمثل ولا خير في عرض امرئ لا يطوله ولا خير في حلم امرئ ذل جانبه. يعني يتحلم وهو في حالة الملامة، لكن الحلم يكون قيمته في حالة الايه؟ العزة والكبرى على الانتصار، فهذا هو الذي يحمد. أما حلم مرما وهو في حلم ذل وهوان فهذا لا يمدح، ولذلك تمثل الحجاج ولا خير في عرض امرئ لا يطوله ولا خير في حلم امرئ ذل جانبه. وقال أعرابي لابن عباس رضي الله عنهما: أتخاف علي جناحا إن ظلمني رجل فظلمته؟ فقال له: العفو أقرب للتقوى. فقال: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. وقال المتنبي: من الخل أن تستعمل الجهل دونه، إذا اتسعت في الخل ترك المظالم. يعني إذا كان الخل يعني يشيلك بمزيد من المذلة والهوان ويطرق ويفتح السبل لمزيد من الظلم، فالحلم هنا لا يمدح ولا يطلب. ومن الحلم أن تستعمل الجهل دونه، في هذا الحالة اسلك سبيل الجهل، الجهل بمعنى الجهل العملي، بمعنى المقصود بهذا الايه؟ الانتقام والانتصاب ورفع وأخذ الحق. ومن الحلم أن تستعمل الجهل دونه متى؟ إذا اتسعت في الحلم طرق المظالم. إذا كنت حينما تحلم يزداد المظالم ويزداد الهوان، فاستعمالك الجهل في هذه الحالة هو من الحلم. هذا معنى الكلام المتنبي. ثم يقول البرقوقي شارح الديوان المتنبي، يقول: الحلم الأناة والعقل، والجهل هنا نقيم الحلم، والمظالم جمع مظلمة وهي الظلم. يقول: إذا كان حلمك داعيا إلى ظلمك فإن من الحلم أن تجهل، لأن الحلم إنما يلجأ إليه لتدارك الشر، فإذا تفاقم الشر ولم يتدارك الشر إلا بالجهل كان الجهل حلما. فلا خير في حلم إذا لم يكن له دواب تحمي صفوه أن يكبرا. أما الاستثناء في قوله تبارك وتعالى: إلا من ظلم، فهو إما متصل وإما منقطع. تعالى الأول، إذا قلنا أن الاستثناء متصل فيه وجهان: الأول قول أبي عبيدة أن هذا من باب حذف المضاف، يعني إيه؟ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا جهر من ظلم، إلا جهر من ظلم، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. الثاني قول الزجاج المصدر هنا بمعنى الفاعل، يعني لا يحب، ده كله على ان الاستثناء متصل، يعني لا يحب الله المجاهر بالسوء الا من ظلم، لا يحب الله المجاهر بالسوء من القول الا من ظلم. وعلى انه منقطع، الاستثناء يكون منقطع، فإلا تكون بمعنى لكن، يعني لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، لكن المظلوم له ان يجهر ب ظلمته. وكان الله سميعا عليما، فيه وعد للمظلوم بأنه تعالى يسمع شكواه ودعاءه ويعلم ظلم ظالمه، كما قال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. ووعيد له أيضا بأن يتعدى في الجهل المأذون فيه، وعيد للظالم ووعيد للمظلوم، وعيد للوعد للمظلوم ووعيد للمظلوم أيضا. كيف يكون ذلك؟ وعد للمظلوم: وكان الله سميعا عليما، كان يعني ولم يزل متصفا طبعا، وكان الله سميعا عليما، فيه وعد للظالم لأنه تعالى سميعا، يعني يسمع شكواه ودعاءه ويعلم ظلم ظالمه، واضح. ووعيد له أيضا، يعني احذر ان تتعدى حدودك في الانتصاف من ظلمك، لك حدود كما ذكرنا، اذا شتمك تشتمه بمثل ما شتمك، لكن اذا كبر عليك الشتيمه لا يجوز لك ان تقابلها بايه؟ بندم. اذا خانك نوع من الخيانه وغدر بك فلا يجوز لك ان تنظر وتقول انا اقتصدت منه، لان الخيانه محرمه بحق الله سبحانه وتعالى. المسلم لا يهزم ولا يعني ولا يكون، مثلا اذا انتهك عرضك ويحل لك ان تنتهك
عرضه مثلا، واضح؟ اذا سرق مالك هل يحل لك ان تسرق ماله؟
لا، واضح.
وعيد للمظلوم ايضا بان يتعدى في الجهر المأذون فيه كي ليقل الحق ولا يقلد بريئا لسوء، فانه يكون عاصيا لله بذلك. ثم حتى سبحانه وتعالى على العفو بعد ما جوز الدهر بالسوء وجعله محبوبا حسن على الاحب اليه والافضل عنده، والا دخل في الكرم والتقشع والعبوديه. فقال سبحانه وتعالى: ان تجدوا خيرا او تخفوه او تعفو عن سوء فان الله كان عفوا قديرا. ان تجدوا خيرا اي طاعه وبرا، او تخفوه يعني تعملوه برا، او تعفو اي تتجاوزوا عن سوء اي عن ضيف فان الله كان عفوا قديرا، اي يعفو عن الجاني مع قدرته على الانتقام. يعني هذه صفه الله سبحانه وتعالى انه عفو قدير، يعفو عن الجاني مع انه قادر على الانتقام. فكذلك تكونوا اذا قررتم على الانتقام فاولى وافضل بكم ان تعفو. فعليكم ان تقتدوا بسنة الله بالعفو مع القدرة. فثمرة هذه الآية الحث على العفو، وان لا يجهر احد لاحد بسوء وان كان على وجه الانتصار حما على مكارم الاخلاق، وانما كان المقصود العفو لان ما قبلها في ذكر السوء والجهر به. فمقتضى الصيام لا يحب الله الجهر بالسوء الا من ظلم، فان عفى المظلوم عنه ولم يدعو على ظالمه ولم يتظلم منه فإن الله عفو قدير. وإنما ذكر قبله إبداء الخير وإخفاءه توطئة للعفو عن السوء، لأنه يعلم من مدح حال الخير السر والعلانية أن السوء ليس كذلك زهرا وإخفاء، فينبغي العفو عنه وتركه. قال ابن كثير: ورد في الأثر أن حملة العرش يسبحون الله، فيقول بعضهم: سبحانك على حلمك بعد علمك، ويقول بعضهم: سبحانك على عفوك بعد قدرتك. وفي الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مالي، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. وأصل الحديث يعني صدر الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث أحلف عليهم، وهو الصادق المصدوق. لكن الحلف هنا لوجود التأكيد، لأن بعض الناس قد يستغرب من ذلك: ما نقص مال من صدقة، يعني صدقة لا تنقص المال أبدا. وهذا من ليس عنده يقين، يعني قد يعني يستغرب، واضح؟ فلذلك حلف النبي عليه السلام تأكيدا بهذه الحقائق. فيقول في نفس الحديث: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وقال الرازي: اعلم أن معاقل الخير على كثرتها محصورة في أمرين: صدق مع الحق، وخلق مع الخلق. والذي يتعلق مع الخلق محصور في قسمين: إيصال نفع إليهم ودفع ضرر عنه. فقوله تعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه إشارة إلى إيصال النفع إليهم، أو تعفو إشارة إلى الضرر، إلى دفع الضرر عنهم. فدخل في هاتين الكلمتين جميع أنواع الخير وأعمال البدء.